بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الإمام علي ابن المديني رحمه الله تعالى في اعتقاده، في اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله، أي لا يشهد المكلف، لا يشهد المسلم على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب، ونرجو له رحمة الله عز وجل، أي أننا لا نشهد جازمين لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النص. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة نشهد له، أبو بكر في الجنة نشهد بذلك لأن النبي أخبر، عمر في الجنة نشهد بذلك، عثمان في الجنة نشهد بذلك، عكاشة في الجنة نشهد بذلك، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نشهد بذلك، عمرو بن لحي في النار نشهد بذلك، وهكذا. مهما عمل الإنسان من الصالحات فإننا لا نشهد له بالجنة. فلو قام واحد فبنى 100 مسجد وأنفق على مساكين أهل الأرض وقام الليل إلى أن مات وهو يحفظ العلم ويدرس ويفعل كل الصالحات، لا نشهد له بجنة، لا نقول محمد إبراهيم علي في الجنة، إلا من شهد له النص. لكن نقول نرجو له الجنة إن شاء الله، نرجو للصالح الجنة، ونقول نحسبه كذلك والله حسيبه. حتى المقاتل لو قاتل في سبيل الله في معركة في سبيل الله فقتل في هذه المعركة، فإننا لا نقول فلان شهيد، ولكن نقول نحسبه شهيدا، نحسبه شهيدا إذا كان القتال في معركة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لكن لا نشهد له بالجنة حتى وهو يقتل أو هو مقتول في أرض المعركة، لكن نقول نحسبه من أهل الجنة، نحسبه شهيدا. ولا يجوز أن نعين بأن فلان شهيد أبدا مهما بلغ، مهما بلغت رتبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني الله أعلم بمن يجرح وبمن يقتل وبمن يموت في سبيله، وليس الأمر مبنيا على الظاهر. تقول فلان هذا في مات في ساحة المعركة وأخذ سيفه ومات في ساحة المعركة فهو شهيد، لا، كما يحصل الآن الناس يتساهلون الآن في الشهادة، صار هناك شهيد الكورة وفيه شهيد الفن وفيه شهيد الحرية وفيه شهيد الميدان وغير ذلك، ونحن نمنع ذلك في أرض المعركة حينما يكون القتال بين المسلمين وبين المشركين. لو قامت معركة بين المسلمين وبين المشركين فقتل واحد بين المسلمين وبين اليهود فقتل واحد، لا ينبغي أن تقول فلان شهيد، لأن قولك فلان شهيد يساوي قولك فلان في الجنة. ومنهج السنة والجماعة معلوم أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، ولكن نقول نحسبه شهيدا، نحسبه شهيدا، نحسبه شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وبوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه، قال: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، فلان شهيد، ما يقال فلان شهيد أبدا. ونحن في عصر الآن كل أحد فيه، كل أحد فيه شهيد بحق بباطل، كل شهداء، فحولنا الناس كلهم إلى شهداء، وهذا تعد لا يجوز. منهج السنة والجماعة لا نشهد ولا نجزم لأحد بشهادة ولا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص. ومن لقي الله بذنب يجب له بذلك النار، يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه. ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من تاب من ذنب تاب الله عليه. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ولو أن عبدا أتى من الذنوب ما بلغ بها عنان السماء ثم مات قبل أن يغرغر تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده ليتوب مسيء الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. فإن تاب قبل أن يموت، قبل أن يغرغر، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. أما من لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: واحد زنى فأقيم عليه الحد وهو تائب توبة نصوحا وأقيم عليه الحد، فإن هذا الحد كفارة له، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من هذه الذنوب، فعوقب به في الدنيا، يعني أقيم عليه حد في الدنيا، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة أو استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن عندنا المذنب على ثلاثة أقسام. انتبه إخواني، افهموا بارك الله فيكم، مش نقول الكلام من هنا ويرجع محدش يفهم من هنا، انتبه بارك الله فيكم. بنقول المذنب على ثلاثة أقسام: مذنب تاب قبل الغرغر، تقبل التوبة ولا ما تقبل؟ تقبل. مذنب أقيم عليه الحد فهو كفارة له. مذنب لم يتب ولم يقم عليه الحد ومات وهو مصر على ذنبه. واحد مات وهو في أحضان امرأة يزني بها، في أحضان امرأة يزني بها، هذا ماذا نقول فيه؟ نقول تحت المشيئة، أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فدل هذا على أن المصر على الذنب غير مستحيل، غير مستحيل، لأن المصر لو كان مستحلا لكان كافرا. أما إذا استحل اعتقد أن هذا الذنب حلال فسواء فعل أو أصر عليه فهو كافر. الذي يفعل الذنب وهو يستحله أو لا يفعله وهو يستحله فهو كافر. أما المداوم المكرر المصر على الذنب مهما قلت له الآيات، واحد قلت له الله يقول ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ومع ذلك مصر على الزنا، مصر ويقول لك أنا عارف ومصر، فهذا يكون كافرا؟ لا، لا يكون كافرا، هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولم يقل أحد ذل السنة بأن المصر مستحيل، هذه العبارة غير موجودة أبدا عند كلام أحد من أهل السنة، ولهذا من يقول هذه العبارات لا يمكن يرفعها إلى أحد من أهل السنة. يبقى إذا عرفنا أقسام المذنبين. طيب، ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له إلا ذنب واحد، الشرك وما والاه، الشرك الكفر، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا يبقى هذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى له. من لقيه مشركا عذبه ولم يغفر الله سبحانه وتعالى له. والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة والراشدون من بعد. طبعا نبه على الرجم، ليه؟ لأنه في من ينكر الرجم ويقول الرجم ليس في القرآن، يقول الرجم ليس في القرآن، اللي في القرآن الجلد فقط وليس الرجم في القرآن. إذن من زنى فلا يرجم، إنما يجلد فقط، وهذا كذب. وعمر رضي الله عنه قال: لا يأتي زمان فيقول الناس فيه لا نجد الرجم في كتاب الله، ولقد كانت آية نتلوها، والزانية والزاني والزانية إذا زنيا، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا، البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ولقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. النبي رجم، ومعلوم حديث ماعز وحديث الغامدية، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده. فمنكر الرجم منكر آية نسخت وعملا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيقام عليه الحجة، فإن أبى إلا التكذيب بعد إقامة الحجة فهو كافر بالله العظيم. يبقى النبي رجم صلى الله عليه وسلم، رجم ورجم الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الرجم هذا للزاني إذا كان محصنا، يعني إذا كان متزوجا. أما العزب الذي لا يتزوج إلا وغير متزوج، فهذا إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة. ومن تنقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع. اللي يتنقص صحابي لشيء حصل منه أو يذكر مساوئ صحابي فإنه مبتدع. واضح الكلام ولا فيه لبس؟ واضح واضح. اللي ينتقص أحد من الصحابة رضوان الله كائنا من كان، لينتقص أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أو يذكر مساوئهم أو مساويه وينشر ذلك على الناس، سواء كان معاوية ولا عمرو ولا عثمان ولا هند ولا أبو سفيان ولا أي أحد من الصحابة، اللي ينتقص صحابيا فإنه مبتدع لأنه زنديق، حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. فنقول رضي الله عن الصحابة أجمعين، وتسلم قلوبنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسلم قلبه من أصحاب رسول الله فإنه مبتدع ضال. لأن الصحابة مدحهم الله في القرآن، ماذا نريد بعد قوم مدحهم الله في القرآن وأثنى عليهم في القرآن؟ والنفاق والكفر أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. النفاق الاعتقادي انك تضمر الكفر وتظهر الاسلام، طالما بتظهر الاسلام فلم نؤمر بالشق عن قلبك، لك ما للمسلمين وعليك مع المسلمين. لكن لو اظهرت الكفر فان الامام يقتل من يظهر الكفر بعد استتابته. وهذه الاحاديث التي جاءت 3 من كنا فيه فهو منافق، جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. 3 من كل فهو منافق، نرويها على التغليظ. هذا مذهب بعض العلماء بعض السلف، يقول لك مثلا ايه 3 من كنا فيه كان منافقا، ما تعودش بقى تقول نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وبعض العلم يقول لك لا، نفصل نفصل، نقول فيه نفاق عملي لا يخرج من الاسلام، زي اذا حدث كذب واذا نفق واذا وعد اخلف واذا اتوا بنا خان اذا خاصم فجر، ده اسمه نفاق. النبي يقول 3 من كنا فيه، 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا. ولكن هذا النفاق لا يخرج من ملة الإسلام إلا إذا اعتقد حل هذه الأشياء. لكن النفاق الاعتقادي اللي هو يضمر الكفر ويظهر الإسلام، أو يبغض الرسول، أو يبغض بعض ما جاء به الرسول، أو يستهزئ بالرسول، أو يستهزئ ببعض ما جاء به الرسول، ده نفاق يخرج من ملة الإسلام. فمن أهل العلم يقول سيب الأحاديث دي على ما هي عليه، اترك هذه الأحاديث على ما هي عليه حتى تغلظ على الناس. يعني قول للناس 4 من كنا فيه، 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ولا تفسر وهذا مسلك وهذا مسلك. ونقول الإنسان يستعمل هذا المسلك وهذا المسلك على حسب حال الناس. إن كان في قوم بقى من الخوارج وكل حاجة فهو منافق يبقى طلع من الملة، فهو فكفر يبقى طلع من الملة، نقول لا، منافق نفاق إيه عملي لا يخرج من ملة الإسلام. وإذا كان عند قوم زي المرجئة كل حاجة اعمل وتدخل الجنة ولا يضر مع الإيمان معصية كما نفع مع كفر طاعة، نقول لا، كيف تستهنون بالمعاصي؟ النبي يقول لا تزن حين هو مؤمن، ويقول 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ولا نفسر حتى نرضع الايه الناس. يبقى لكل مقام مقال. والنبي قال ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا الكفر الأصغر مش الكفر الأكبر، لأن الله عز وجل لم يكفر القاتل، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إنما الخوارج أخذوا كل نص من دول وكفروا على طول. وقال النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، في النار ليس كافرين دخل النار فيخلدان، ولكن هذا من باب الوعيد، يعني هما متوعدان بالإيه؟ بالنار، لكن قد يغفر الله له وقد يغفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. وقال والصحابة اقتتلوا وهم في الجنة، الصحابة اقتتلوا وهم في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تسب المسلم هذا فسق، تقتله وتقاتله هذا كفر، لكن ليس الكفر الذي يخرج من الايه؟ من الملة. ولهذا النصوص ديت زي نص من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، كلها باب واحد عند اهل السنه والجماعه. والنبي يقول: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، يلي قيلت له والا عادت على الايه؟ على القائل. لكن هذا ايضا كفر ليس مخرجا من الملة، فلو قال واحد لاخيه يا كافر يكون عاصيا فاسقا، الا اذا اعتقد كفره وقال انت كافر رغم صلاتك والشهادتين وغير ذلك، يبقى هو اعتقد كفر من جزم الله عز وجل بإيمانه من الصفات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، أي من تبرأ من نسب وإن كان شيئا بسيطا لا ينسب إلى أبيه فإنه يكون أيضا كفرا بالله. خصوص يا أخواني محمولة على إيه؟ محمولة على الكفر الأصغر كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. يبقى ينبغي إذا قرأنا النصوص الشرعية ألا نسارع ونبادر بتكفير المسلمين وبالحكم عليهم بمجرد هذه النصوص، بل نعلم، لابد أن نعلم الكفر الأكبر والأصغر، والنفاق الأكبر والأصغر، والظلم الأكبر والأصغر، وهكذا لابد أن نعلم هذا، ولا نحكم على المسلمين بعموم هذه النصوص كما هو شأن الإيه؟ كما هو شأن الخوارج. والجن ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه ومما لم نذكر في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له وإن لم يعلم تفسيره، فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. لكن أهل السنة بيقولوا لا نفسر معتقدهم، المعتقد كفر دون كفر، ولكن هو يقول دعوا زي ما النبي قال نقولها للناس ولا نفسرها، لكنهم يعتقدون ايه؟ يعني هل هم مترددون هو كافر مش كافر؟ لا، هم يعلمون هو ليس بكافر. والجنة والنار مخلوقتان كما جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر. يبقى الجنة والنار مخلوقتان وما موجودتان الآن، الآن الجنة موجودة والآن النار موجود، مخلوقتان ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ومما دل على أن الجنة مخلوقة الآن وموجودة في السماء السابعة، قال النبي: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر. وقال النبي: اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا. ورأى النبي ذات الصباح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني في الجنة، أو قال: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا عظيما. فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من العرب. قال: أنا من العرب. قالوا: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش. فقالوا: هذا لعمر، فلولا أني تذكرت غيرتك يا عمر لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أو عليك أغار؟ أغار منك يا رسول الله؟ يبقى النبي رأى قصر عمر في الجنة، يبقى الجنة مخلوق. قال: لا، نعم. وإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، فإن النار لا تفنى ولا تبيد، والجنة لا تفنى ولا تبيد، كما جاء في الحديث الصحيح: يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم يقال: يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح الموت ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله: أرواح الشهداء تسرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا، يموت على التوحيد وعلى الصلاة، نستغفر الله عز وجل ونصلي عليه، لا نحجب الاستغفار ولا ندعو الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير وأمره إلى الله، طالما بيصلي وموحد حتى لو كان زاني صلى عليه. لكن يستحب لأهل الفضل والعلم أن يتركوا الصلاة على أصحاب الكبائر. الشيخ فلان أما يكون ماذا شيخ كبير عند الناس والناس يرتدعون بفعله يقول لا مش مصلي على فلان اللي هو قاعد على القهوة طول النهار عمال يشرب ايه بنج ومخدرات وكذا مات على التوحيد والسنة لا صلوا عليه انتم والشيخ لا يصلي عليه. ليه؟ عشان الناس تقول الشيخ فلان ما صلاش عليه ليه. يبقى احنا نحضر هذا. لكن اذا كان الشيخ فلان او كان فلان من الناس الناس لا تأبه له يبقى يصلي عليه. اما المبتدع فلا يصلى عليه لا يصلي اهل السنة عليه. المبتدع لا يصلي اهل السنة عليه حتى ولو لم يكن كثيرا من بدعته. ليه؟ زجرا لبدعته زجرا لامثاله. ولهذا اهل السنة لم يكونوا يشهدون جنائز المبتدعة بل هم الذين قالوا كما قال احمد بيننا وبينهم يوم الجنائز. تلاقي جنازة السني سنية وجنازة أهل البدع بدعية. فلا ترى في جنازة المبتدعة أهل فضل لكن ترى أهل السنة في جنازة السنة. ومش معناها الكثرة وإن كانت الحمد لله الكثرة موجودة في السنة لكن العدالة. يصلي على الرجل من أهل السنة يصلي عليه الثقات الأثبات يصلي عليه المقبولون. أما أهل البدع قد تكثر جنازهم بعض ما ولكن من الذي يصلي عليه؟ لهذا قالوا بيننا وبينهم يوم الجنائز وعليه فلا يصلى على أهل البدع لا يصلى على أهل البدع زجرا لهم. آخر فقرة في معتقد ابن المدينة رحمه الله تعالى قال كلاما رائعا وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة رضي الله عنه ويدعو له ويترحم عليه فرج خيره واعلم أنه بريء من البدع. يعرف الرجل بأنه من أهل السنة بمحبته لأهل السنة وبأنه من أهل البدع بمحبته لأهل البدع. ولهذا لما ترى واحد عمال يطعن في شيخ من مشايخ السنة على طول اعلم نزاغ القلب في الصحابة أو في التابعين أو في علماء السنة. إذا رأيته يطعن في أحد من أهل السنة ومن أهل السنة ليس كل ملتحي ومقصر جلبيته لا إنما أهل السنة من ينشر السنة من يرفع لواء السنة من يدافع عن السنة من يرد على أهل البدع من يبين عوار أهل البدع ده أهل السنة اللي هو مع المعتقد اللي احنا بنقرأه دهوت. إذا رأيت رجلا يطعن في واحد من دول فاعلم أنه إيه فاعلم أنه صاحب زيغ وهوى. ويختبر الناس بأشخاص نقول لواحد أنت بتحب معاوية يقول لك يا عم لا ده معاوية لا أعوذ بالله أنا ما بحبش معاوية ده معاوية كذا كذا ده فلان قال فيه يبقى أنت زاغ القلب نختبرك بمعاوية. طب بتحب عائشة لا يا عم ده عائشة مش عارف متهمة وكذا يبقى أنت إذن على ضلال مبين إن لم تكن كثيرا برب العالمين إذا كنت لا تصدق أن عائشة رضي الله عنها بريئة مبرأة من فوق 7 سنوات. ولهذا اللي يقولك أنت تختبر الناس بالناس ما تختبروش بالناس لا ده الاختبار بالناس أصل شرعي أصل شرعي. ولهذا البربهاري ذكر ذلك أيضا في السنة إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فعلا أنه صاحب سنة وإذا رأيت يبغض فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب إيه صاحب بدعة. فلا يحب أهل الأهواء إلا صاحب هوى ولا يحب أهل السنة إلا صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. اللي يحب عمر بن عبد العزيز اللي يحب أبا هريرة اللي يحب معاوية اللي يحب أبا سفيان. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس أي ابن عبيد والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيرا. أنت جاي منين يا عم الحاج؟ أنا جاي من البصرة. طيب أنت تتلقى العلم فيها عن مين؟ بتحب مين هناك؟ بحب أيوب السختياني وبحب يونس بن عبيد وبحب التيمي وبحب ابن عون. أنت على خير. طب بتحب مين هنا؟ بحب الناس كلها الا يونس بن عبيد وايوب السختياني. يبقى شرطك شر انت من اهل الاهواء ومن اهل البدع والانحرافات. فكل بلد فيها راس سن. انت جاي من مش عارف من ايه بتحب مين فلان يبقى تابعه واخد بالك ابغض فلان يبقى على طول. ولهذا اول ما تقعد مع واحد يقول لك يا عم انت كذا 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 ويقعد يشتم في واحد من اهل السنه تعرف انه صاحب بدعه، او يحبه تعلم انه صاحب سنه، هذا معروف. طيب اللي يقولك انا بحب الكل، انا بحبهم كلهم او بكرههم كلهم، الاجابتان خاطئتان. فيش حاجه اسمها بحبهم كلهم، لان كيف احب الحق والباطل؟ كيف احب السنه والبدعه؟ كيف احب المقبول والمردود؟ لا، حبهم كلهم لا يجوز، بغضهم كلهم لا يجوز، انما احب من يحب في الله وهم اهل السنه، وابغض من يبغض في الله وهم اهل البدعه. خلي بالك ده منهج اهو، ده منهج السلف. عطر قلبك كده وسمعك بمنهج السلف رحمهم الله تعالى. واذا رايت الرجل من اهل الكوفه يعتمد على طلحه بن مصرف وابن ابجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزايده فرجه، اي فرج له الخير. ومن بعده عبد الله بن ادريس ومحمد بن عبيد وابن ابي عتبه والمحاربي فرجه. واذا رايت الرجل يحب ابا حنيفه ورايه والنظر فيه فلا تطمئن اليه والى من يذهب مذهبه ممن يغلو في امره واتخذه اماما. طبعا ابن المدينه رحمه الله ذكر ابا حنيفه لان ابا حنيفه مر باطوار يا اخوان الامام ابو حنيفه. الامام ابو حنيفه امام معتبر وخاتمته خاتمه خير ان شاء الله، واهل السنه شهد له بالخير، لكن ابا حنيفه مر باطوار ومسائل، هناك مسائل كفروه بها في بدايه حياته ورجع عنها، وهناك مسائل كبيره وعظيمه بدعوه وفسقوه بها فرجع عنها، وبقيت بعض المسائل التي لا تقدح في امامته، ولهذا فالامه قبلته بعد ذلك. فاهل السنه الذين يشتدون على ابي حنيفه في كتبهم زي عبد الله بن امام احمد في كتاب السنه جعل فصلا طويلا قرابه 100 صفحه في ذم ابي حنيفه، ده في ايه؟ في مرحلته او في الحكم عليه بما ثبت عنده في اول امره، ولم يبلغ من تكلم فيهم توبه ابي حنيفه رحمه الله تعالى. والانصاف في ابي حنيفه ان ابي حنيفه مر باطوار، طور كان يذم فيه وطور كان يكفر فيه وطور تاب ورجع وندم عن كل هذا ولزم ما لزمه اهل السنه والجماعه في غير مسالتين، مساله الايمان ومساله يعني تقديم الراي في بعض المسائل والاستحسان في بعض المسائل. هذا فقط. والى فابو حنيفه رحمه الله تعالى قبلوه وهو احد الائمه الاربعه، وشيخ الاسلام زكاه وغير ذلك من اهل السنه زكوه. فاللي هتجده في كتب اهل السنه المعتبره ذم لابي حنيفه فهذا على مرحله من المراحل. واحنا لنا رساله خاصه قراناها على اخواننا في ابي حنيفه رحمه الله تعالى، والمسائل التي كان يستحسن ان تراجع على الموقع موجود القول في ابي حنيفه رحمه الله تعالى وتفصيل الكلام في ابي حنيفه. فابو حنيفه امام ايه؟ معتبر. فدل هذا يا اخواني على ان من منهج السنه والجماعه الكلام في اهل البدع والتحذير من اهل البدع ومع عدم محبه اهل البدع، وينبغي للانسان ان يدرب نفسه على ذلك وان يعلم ان السنه مرفوعه القدر وترفع صاحبها، فان لم يرفع احد السنه وابى الى ان يعيش في وحل البدع فانه يرد عليه ويحذر منه. هذا سبيل اهل السنه وايه؟ والجماعه. بهذا نكون قد انتهينا من اعتقاد الامام العالم علي بن المديني رحمه الله تعالى. اخذنا اعتقاد ابن المديني، واخذنا اعتقاد البخاري، واخذنا اعتقاد الثوري، فاذا كل واحد يكرر ما قاله الاخر، واذا باصول السنه والحمد لله واحده عند الامه، فمن لم يكن فيه خصله من هذه الخصال وكان على غيرها وعلى خلافها فإنه مبتدع خارج عن السنة. فإملأ يا أخي قلبك بهذا الكلام وطالع بارك الله فيك اللي عايز يصور اعتقاد ابن المديني، اعتقاد البخاري، اعتقاد الثوري، يصور هذا أو يشتري الكتاب وهو كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدين حتى تكون على بينة، فافعل ذلك. و أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والله دار طيبة أفضل طبعا، يعني أفضل طبعا.